ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم إلى حضراتكم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر للعام 2023، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. تظاهر المئات في أركويت بالخرطوم للمطالبة بالممرات الآمنة ووقف الحرب وشكاوى من توزيع الإغاثة في أم درمان. اشتباكات ومعارك وطلعات جوية للطيران بشرق النيل وقتلى بمدفعية الدعم السريع في سوق البابور بالفتحة. الدعم السريع يجدد التزامه مع الأمم المتحدة ويرحب بتعيين العمامرة مبعوثا للسودان. مالك عقار إير يعلن عن اعتماد خارطة الطريق للحل ويقول الحرب الجارية الآن هي حرب موارد. كانت تلك عناوين الأخبار، والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 9 مواطنين وأصيب 18 آخرين بجراح في غصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع على منطقة سوق البابور بالفتيحاب في أم درمان يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، وتجددت المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع بولاية الخرطوم، خاصة في محلية شرق النيل التي شهدت طلعات لسلاح الجو التابع للجيش ومحاولات للتصدي لها من قبل قوات الدعم السريع. وقال مصدر مطلع لراديو دبنجة أمس الثلاثاء إن مناطق كافوري وحطاب وأم القرى والسفاي والمنشية في الخرطوم شهدت مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع أمس الثلاثاء، وأوضح أن المواطنين ظلوا يسمعون دوي انفجارات المدافع طوال نهار اليوم. وأكد المصدر هدوء الأوضاع في منطقة الفيحاء التي روع مواطنوها منذ الأمس وحتى صباح الثلاثاء. تظاهر مئات المواطنين في أركويت بالخرطوم في لفة جبة منددين باستمرار الحرب ومطالبين بالإسراع بوقفها. وقال عضو الهيئة الشعبية لمناهضة الحرب لراديو دبنجة إن المظاهرة حضرها 1400 مواطن ومواطنة، ووصفها بأنها تدشين فعلي لعمل الهيئة الذي يهدف لوقف الحرب، وطالب المتظاهرون بفتح الممرات للإغاثة لتصل للمناطق المتضررة، وناشدوا الجيش بوقف غصف الطيران في مناطق المدنيين، كما طالبوا الدعم السريع بإبعاد قواته من أسواق المواطنين. وهتف المتظاهرون بالموت للكيزان والنظام البائد، وأضاف المتظاهرون في هذا الخصوص: اشتكى مواطنون من منطقة الإسكان الشعبي في أم درمان من الطريقة التي تتبعها اللجان المحلية لتوزيع الإغاثة والكميات المخصصة لهم من الغذاء، وناشد بعض مواطني المنطقة سلطات ولاية الخرطوم بمتابعة توزيع الإغاثة والوقوف على طريقة توزيعها، وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد المواطنين المحتاجين للإغاثة في منطقة الإسكان يبلغ عشرات الآلاف. واشتكت مواطنة تحدثت لراديو دبنجة من نوعية الغذاء المقدم وكميته:
حالة صعبة والله العظيم، للناس البيت فيه 4 أسرة وخمسة أسرة، والدوم شوف الزورة ده ملوة، الديج جات الديجة بولة تمر عجوة من السعودية، هي دائما السعودية بترسل وما بتصل الناس، آخر إحصائيات 35 ألف ده غير النازحين، فالناس دي قاعدة بدون أكل وشراب.
قال الصحفي والمحلل السياسي عثمان ميرغني إن العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين على 3 مسؤولين سودانيين ليست أمرا مساعدا فحسب، وإنما ضرورة لوقف الحرب. وأضاف في حديث لراديو دبنجة إن بعض الأطراف التي قد لا تكترث لمعاناة الشعب السوداني ربما تشكل هذه العقوبات عامل ضغط عليها، وتابع قائلا إن العقوبات ربما تحفز أطراف أخرى على التعامل مع قضية السلام بجدية كونها يمكن أن تشكل رادعا لهم. وأعرب ميرغني عن اعتقاده بأن العقوبات الأمريكية تسير بصورة ممرحلة تحاول أن تضغط على كل الأطراف بصورة تدريجية للوصول إلى اتفاق للسلام.
هذه الثلاث شخصيات ليس لهم علاقة مباشرة بالحرب، لكن هناك رمزية للشخصيات الثلاثة أنها تنتمي كلها إلى النظام السابق، يعني يمكن أن تحسب على المجموعات التي تأتي عبر بوابة النظام السابق. وهذا يعني عمليا إشارة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هذه المجموعات لها أثر ولها دور في ما يجري الآن من أحداث في السودان.
وكانت وزارة الخارجية فرضت عقوبات يوم الاثنين على طه عثمان أحمد الحسين مدير مكتب الرئيس السابق عمر البشير ومديرين سابقين لجهاز الأمن والمخابرات هما محمد عطا وصلاح عبد الله قوش لاتهامهم بزعزعة السلام والاستقرار في السودان. شهدت منطقة التكمة شرق محلية الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس الثلاثاء اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. وقال مصدر مطلع لراديو دبنجا إن ارتكاز الدعم السريع اعترض عربة لوري وقتل 4 مواطنين، مما أدى لدخول قوة من الجيش الشعبي في اشتباكات معه، وانتهت المواجهة بهجوم لقوات الدعم السريع على قرية التكمة التي نزح سكانها جراء الاشتباكات إلى منطقة كركايا، كما نقلت السلطات بعضهم إلى الدلنج. لليوم الثاني على التوالي تواصلت ردود فعل السودانيين المعبرة عن خيبة الأمل من فشل منبر مفاوضات جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال الدكتور محمد زكريا نائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة والناطق الرسمي باسم تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في تصريح لراديو دبنجا إن هدف منبر جدة هو وقف إطلاق النار وفتح المسارات لإيصال الإغاثة، وفي حال تحقيق ذلك يمكن أن يمهد لوقف إطلاق نار شامل واتفاق سياسي يضع حد للحرب.
تبقى جدة رغم ما عليها من مآخذ هي المنبر الأقرب للوصول لهذا الاتفاق، ويمكن أن تعزز الجهود الآن في جدة بجهود الاتحاد الأفريقي وكذلك جهود الإيجاد.
ومن جانبه اعتبر ماهر أبو الجوخ القيادي في التحالف السوداني وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أن تعثر المفاوضات في منبر جدة ناتج عن عدم التزام الجيش باعتقال القيادات المرتبطة مع النظام السابق التي هربت من السجن عقب اندلاع الحرب. ويرى أبو الجوخ إن الجيش يحاول التنصل من ذلك بحجة أن هذه القيادات مختفية ولا يمكن الوصول إليها، وبالتالي يطالب بإعفائهم من تطبيق هذا الشرط. وتوقع الجوخ تصعيد عسكري في عدة محاور نظرا لتعثر المفاوضات، مشددا على ضرورة وقف الحرب. وأضاف لراديو دبنجا من القاهرة
المؤشرات العامة قد تشير بأن بعد هذه الجولة قد نشهد تصعيد عسكري في عدة محاور وعدة مواقع، أن هذا مسألة طبيعية في المفاوضات نظرا لتعثره. ولكن في خاتمة المطاف هذه الحرب حرب عباسية، لا مجال ولا خيار إلا بإنهائها عبر التفاوض بين الطرفين، لا خيار سوى استكمال ما تم التوصل من تفاهمات في منبر جدة.
من جهته قال الدكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن تبادل اللوم حول من هو المسؤول عن فشل مفاوضات جدة لا يجدي، والمهم في هذه المسألة أن يصل صوت الشعب السوداني. وأضاف أن هذا لا يحدث إلا بأن ينظم السودانيون في الداخل سوى في مناطق الحرب أو المناطق التي لم تصلها الحرب ليرفعوا صوتهم بضرورة إيقاف الحرب. وأضاف لراديو دبنجا من كامبالا
الآن إنهاء الحرب إجبار قوات الدعم السريع والقوات المسلحة على إيقاف الحرب يجب أن يتم بواسطة الشعب السوداني بارتفاع صوته.
قال عضو وفد الجيش المفاوض إن سبب انهيار مفاوضات جدة هو تمسك وفد قوات الدعم السريع بمقايضة خروجها من منازل المواطنين في الخرطوم عبر وضع نقاط تفتيش في الطرقات وقرب المؤسسات الحكومية ومواقع الخدمات المياه والكهرباء والمستشفيات عقب انسحابهم منها بعد اعترافهم باحتلال منازل المواطنين، ونقل موقع الجزيرة نت عن عضو الوفد المفاوض للجيش قوله إن موقف الدعم السريع يعتبر تراجعاً عن إعلان جدة الموقع بين الطرفين في مايو الماضي، والتزم فيه الطرف الآخر بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية ومواقع الخدمات، ولم يكن هنالك شرط مقابل ذلك. اعتبر حزب الأمة القومي أن انهيار مفاوضات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يشكل خيبة أمل للشعب السوداني، وقال رئيس الحزب فضل الله بور مناصر في بيان إن التصعيد الإعلامي والخطابات غير الحكيمة تشير إلى عدم توفر الإرادة السياسية لدى أطراف الحرب لتنفيذ ما اتفق عليه في الجولات السابقة والوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار، وأضاف أنه وعلى مدى 7 أشهر كانت المناورات السياسية في العملية التفاوضية هي السمة الغالبة، وأن معاناة الشعب السوداني هي آخر اهتمامات طرفي الحرب وداعميهم، وهو أمر مؤسف للغاية. أكدت قوات الدعم السريع التزامها بدعوة مجلس الأمن الدولي للاستمرار في الحل السياسي لإنجاز سلام دائم وشامل يحقق آمال وتطلعات السودانيين في دولة مدنية ديمقراطية تستوعب التنوع والتعدد وتحترم حقوق الإنسان. ورحبت قوات الدعم السريع في بيان لها صدر أمس الثلاثاء بتعيين السيد رمضان العمامرة مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، وجددت التزامها الكامل بالتعاون معه في أداء مهامه وفق صلاحياته واختصاصاته، كما التزمت بالتعاون مع الأمم المتحدة ومختلف وكالاتها من أجل تعزيز وتطوير حقوق الإنسان وتخفيف معاناة شعبنا وتحقيق تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة. أعلن نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إير اعتماد خارطة الطريق لإنهاء الحرب وبناء الدولة السودانية القائمة على حكم سيادة القانون وبسط هيبة الدولة وصياغة دستور البلاد توطئة للانتخابات القادمة. وقال عقار خلال مخاطبته فعاليات الملتقى التنسيقي لحكام الأقاليم وولاة الولايات بولاية القضارف أمس الثلاثاء إن الحرب القائمة الآن حرب موارد وليست للسودانيين، ولكن لجهات دعمت قيام الحرب لطرف قوات الدعم السريع بهدف الاحتلال والاستيطان وليس من أجل تحقيق الديمقراطية كما يزعمون. وشدد عقار على ضرورة فتح صفحة جديدة من أجل تأسيس جيش وطني يستوعب التعدد والنوعية لتفادي تجزئة دولة السودان.
هسي الحرب دي لما وقعت في الخرطوم 600 مصنع في الخرطوم فات، حتى الصابون كان بيصنع في الخرطوم، شنو في الخرطوم وهسي الحرب دي دمر دي هاي.
استبعد الخبير في القانون الدولي دكتور نبيل أديب المحامي استعانة مجلس الأمن الدولي بالفصل السابع للتدخل في السودان بديلا للفصل السادس، وذلك على خلفية قرار المجلس يوم الجمعة بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في السودان يونوتامس. وقال أديب لراديو دبنجا إنه لا يعتقد أن الأزمة الحالية في السودان إنها ستؤدي للاستعانة بالفصل السابع، ولكنه حذر مما وصفه بالأوضاع الخطيرة التي ستؤدي للاستعانة بهذا البند، وأضاف لراديو دبنجا قائلا
الفصل السابع يجب أن تتدرج القرارات فيه قبل استخدام القوة العسكرية. على أي حال المسألة لا يمكن استبعادها، ولكن لا صلة لها على الإطلاق بإنهاء بعثة الأمم المتحدة للسودان، لأن هذا الإنهاء تم نتيجة لطلب الحكومة، وأصلاً هي كانت حضرت البعثة نفسها تم إنشائها وفقاً لاتفاق مع حكومة السودان.
وفي ذات السياق استبعد أيضا الخبير الإعلامي في الأمم المتحدة دكتور خالد دهب أن يلجأ مجلس الأمن الدولي للاستعانة بالفصل السابع والمعني باستخدام القوة العسكرية لحماية المدنيين في أعقاب قراره بإنهاء بعثة يونوتامس، وقال لراديو دبنجا في هذا الخصوص
أنت عشان تدخل أي دولة تحت الفصل السابع لازم في البداية يكون في وقف إطلاق نار ووقف عدائيات، حتى بعد كده أنت بتدخل في الفصل السابع وبيجيب قوات لحفظ السلام ولإبقاء الأطراف المتحاربة كل طرف بعيد من الثاني. فبعتقد أنه كلام بتاع الفصل السابع ده سابق لأوانه الآن، لا أعتقد أنه سيحصل في القريب العاجل. قد يكون أحد الخيارات المتاحة إذا حصل وقف لإطلاق النار ووقف للعدائيات.
الخبر الأخير في النشرة: كشفت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء الغصري عن اختفاء 842 شخص مدنيا في السودان منذ اشتعال الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الحالي وحتى الرابع من شهر ديسمبر الحالي، وأصدرت المجموعة تقرير في 21 أكتوبر الماضي يشمل الفترة من 15 أبريل وحتى 15 أكتوبر في كل من مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري ووتمدني بولاية الجزيرة والأبيض بشمال كردفان ونيالة والفاشر والجنينة وزالينجي بدارفور، حيث أثبتت اختفاء ذكور وإناث وأطفال إلى جانب 9 من أصحاب الاضطرابات النفسية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. بنتناول في هذه الحلقة العقوبات الفرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين على 3 مسؤولين في نظام الرئيس السابق عمر البشير. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض تلك العقوبات على مديرين سابقين لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، هما محمد عطا وصلاح عبد الله غوش، إضافة إلى طه عثمان المدير السابق لمكتب البشير. ووفقا للخزانة الأمريكية فهؤلاء الثلاثة شاركوا في أعمال تهدد الانتقال الديمقراطي في السودان. يسعدني أن أستضيف الصحفي والمحلل السياسي عثمان مرغني للتعليق على هذا الأمر. مرحب بك أستاذ عثمان.
بالتأكيد في ظل الأوضاع الحالية المحيطة بمفاوضات السلام التي يكاد يكون فشلت بسبب عدم رغبة الأطراف في الوصول إلى اتفاق نهائي يوقف الحرب، العقوبات الأمريكية تبدو ليس فقط مساعدة إنما ضرورة، لأن هناك ربما من جانب الأطراف التي لا تكترث كثيرا للمعاناة التي يعاني بها الشعب السوداني قد تضغط عليها العقوبات الأمريكية، خاصة عندما تكون مؤثرة تنال شخصيات مفتاحية يمكن أن تؤثر فعلا وتؤدي إلى تحفيز الأطراف للتعامل مع اتفاق السلام بجدية أكثر. والآن العقوبات الأمريكية دخلت في الجولة الثالثة، كانت هناك عقوبات في البداية ضد 4 شركات، ثم بعد ذلك طالت شخصيات محددة من الدعم السريع، وصارت أيضا شخصيات من الجانب الذي يمكن أن يحسب على الحكومة، وأخيرا جاءت هذه العقوبات. فهي في تقديري تسير بصورة مرحلة تحاول أن تضغط على الأطراف بصورة تدريجية للوصول إلى اتفاق السلام.
على ذكر الجولات السابقة من العقوبات الأمريكية التي فرضت منذ اندلاع الحرب، يعني البعض ربما يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات من قبل ولم تؤتي بنتائج عملية، فلماذا الاستمرار في فرض المزيد من العقوبات على شخصيات أخرى؟
لا، يعني هو الأثر لا يكون فوري، الأثر أحيانا قد يكون بصورة غير مباشرة، لأن العقوبات هي ليس فقط مجرد عقوبات مالية واقتصادية وغير ذلك، هي أحيانا نوع من الإدانة لطرف أو لشخص بعينه لارتباطه بالأحداث، والإدانة في حد ذاتها هي تحديد للمسؤولية، لأن المشكلة الآن هناك كثير من الجرائم ترتكب دون أن يكون هناك أصابع اتهام تشير إلى شخصيات اعتبارية أو شخصيات طبيعية، لكن عندما تأتي هذه العقوبات وتحدد شخص بعينه اعتباريا أو فرديا يؤدي ذلك إلى نوع من تحديد المسؤولية في هذه الجرائم. ونعتقد هذه الطريقة وهذه السياسة تساعد كثيرا في إحجام البعض من محاولة تعويق السلام أو محاولة دفع الحرب والاستمرار فيها، لأنها تحدد الأطراف التي تشارك في هذه الحرب.
طيب بالنسبة للشخصيات الثلاثة التي فرضت عليها العقوبات الأخيرة، طه عثمان الحسين، صلاح كوش، ومحمد عطا، إلى أي مدى تعتقد أنه هذه الشخصيات هي مؤثرة فعلا في الحرب الحالية، وأنها بالفعل لعبت أدوار ساعدت على استمرار الحرب؟
ربما بالتحديد هذه الثلاث شخصيات ليس لهم علاقة مباشرة بالحرب، لكن هناك رمزية للشخصيات الثلاثة أنها تنتمي كلها إلى النظام السابق، يعني يمكن أن تحسب على المجموعات التي تأتي عبر بوابة النظام السابق، وهذا يعني عمليا إشارة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هذه المجموعات لها أثر ولها دور في ما يجري الآن من أحداث في السودان. وهي رغم أن الشخصيات ليست متصلة بالشأن السوداني حاليا بصورة مباشرة لأنه خارج السودان، لكن بالضرورة تشكل نوع من الإدانة لأي تصرفات أو سياسات أو محاولات أو مواقف من جانب بعض الجهات المستوطنة بالنظام السابق للتدخل في مسار الحرب الحالية.
طيب وإلى أي مدى يمكن أن يؤدي فرض مثل هذه العقوبات أن يبعث رسائل تحذيرية لمسؤولين وسياسيين آخرين، ويساعد بالتالي على نجاح جولة قادمة من مفاوضات جدة؟
بالتأكيد طبعا عندما تأتي أي جولة أو دفعة من العقوبات الأمريكية هي تحذر الذين لم تشملهم هذه العقوبات حتى الآن، وفي تقديري بالتحديد يعني ربما العقوبات الأخيرة التي أعلنت أمس تحذر الأطراف هي تعتقد نفسها بمنأى عن العقوبات من أن لا تكون حجر عثرة أمام الاتفاق للسلام ينهي الحرب. وأعتقد أن بالتحديد يعني إذا نظرنا إلى الجانب الذي يختص بالدعم السريع، العقوبات التي طالت على سبيل المثال قائد الثانية الدعم السريع هي تحذير لمجموعات أخرى أو لقيادات أخرى موجودة سياسية أو مدنية خلف الدعم السريع. وبالتالي دائما ننظر لهذه العقوبات من هذه الزاوية، أنها تحاول أن تبعث برسائل ربما لأطراف أخرى غير الأطراف التي شملتها العقوبات بصورة مباشرة.
هل تتفق مع المراقبين أو المحللين اللي بيقولوا إنه هذه العقوبات لن يكون لها تأثير كبير، لأنه هذه الشخصيات أصلا لا تملك أصول أو حسابات ذات قيمة كبيرة داخل الولايات المتحدة؟ هل تتفق مع هذا الرأي؟
أولا هناك فهم خاطئ لهذه العقوبات من هذه الزاوية. هي الأصول والأموال لا يشترط أن تكون داخل الولايات المتحدة، لكن أي تعامل بالدولار بالضرورة سيكون له علاقة بمؤسسات مالية أمريكية أو بدورة مالية تمر عبر الولايات المتحدة الأمريكية مقاصة أو غير ذلك، فلذلك تتأثر بها. ويجدر النظر دائما إلى أن المؤسسات المالية على مستوى العالم خاصة البنوك هي تنظر بعين الاعتبار لمثل هذه العقوبات، وتحاول أن تتجنب الأشخاص الذين أشير إليهم فأي عقوبات، لأنها تخشى من مراجعة لسجلات هذه المؤسسات المالية ويكتشف فيها أي تعامل مع هذه الجهات بعد فترة لاحقة، وتكون عرضة للعقوبات كما حدث خلال السنوات الماضية لبعض البنوك العالمية، شهرها بنك في باريس الذي تعرض لعقوبة 9 مليار دولار من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك أعطى نوع من المؤسسات المالية أن تضع هي 10 خطوات قبل التعامل مع أي طرف له علاقة بعقوبات أمريكية، حتى ولو لم يكن هناك إشارة مباشرة للعقوبات لهذا الشخص في أماكن أخرى غير العالم.
نعم، يتحدث البعض أيضا عن إنه تاريخ العقوبات الأمريكية خلال فترة النظام السابق نظام البشير خلال 30 عام يعني لم تحقق الكثير من النتائج السريعة إلا بعد سنوات طويلة جدا، فهل نحن يعني أيضا يمكن أن نكون أمام سلسلة متواصلة من العقوبات خلال الأشهر أو ربما السنوات القادمة؟
أولا هذه العقوبات الآن هي ليست موجهة للدولة، هي موجهة لأفراد أو جهات اعتبارية محدودة الأثر، يعني هي لا تشمل كل الدولة. بالنسبة للعقوبات الأمريكية السابقة في البداية لم تطبق بصورة صارمة وحازمة، يعني عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية المقاطعة الاقتصادية للسودان سنة 1997 لم يكن هناك تشدد في تطبيق هذه العقوبات والتزام تجاه المؤسسات الدولية، وكانت هناك كثير من المؤسسات تتعامل بصورة طبيعية مع السودان. لكن عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ سياسة أكثر صرامة في التعامل مع مخالفات هذه العقوبات، أحجمت كل الأطراف من التعامل مع السودان، حتى الحسابات الشخصية للمواطنين السودانيين في كل مكان في العالم أغلقت. أي مكان كان فيه حساب شخصي لسوداني تم إغلاق هذا الحساب، حتى ولو لم يكن لهذه الدولة علاقة مباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية. فهي مؤثرة جدا، وتأثيرها الأكبر طبعا في تحجيم قدرة الاقتصاد السوداني على الانطلاق. يعني السودان عانى شديد بصورة كبيرة جدا من هذه العقوبات، وأثر على قدرات السودان الاقتصادية الدرجة التي كان واحد من أكبر هموم السودان بعد الثورة والتخلص من العقوبات الأمريكية. فهي لها تأثير، وأنا أعتقد الوضع الآن في السودان هذه الحرب يجب أن تتضافر فيها وتتعاضد العقوبات من كل اتجاه ممكن أن يؤثر على الأطراف ودفعها نحو السودان.
يعني يمكن القول إنه نحن يعني ربما نكون مقبلين على سلسلة متواصلة من المزيد من العقوبات الأمريكية، أم تعتقد أن الأمر سيقتصر على هذه الجولة الأخيرة من العقوبات؟
لا، هي مستمرة. ما هذه العقوبات مرتبطة بالقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن في شهر مارس أو شهر أبريل الماضي، ونحن هذه العقوبات هي يعني تستهدف ثلاثة مراحل. المرحلة الحالية التي يمر بها السودان الآن، الظروف الحالية، وتستهدف فترة الانتقال الديمقراطي نحو أول انتخابات وإقامة حكومة لإعلان هذه الأسماء.
نعم أستاذ عثمان مرغني، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادات. شكرا يا أستاذ.
شكرا.
وإن شاء الله معنا في دبنجة حيكون في مزيد من التواصل بإذن الله في مقابلات مقبلة. شكرا لك.
راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.